أقر بعدها بأن الحق كان مع إيران، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية ليس لها وكلاء في المنطقة وأن هذه القوى تعمل بشكل مستقل. لتسليط الأضواء على ما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية، تابعوا هذا التقرير.
لم تبدأ الجمهورية الإسلامية أي صراع أو مواجهة في تاريخها، ولم تكن البادئة في أي نزاع. هي استراتيجية ونهج انتهجته إيران منذ انتصار ثورتها الإسلامية، مع التأكيد على سياسة حسن الجوار والتعامل مع العالم على أساس الاحترام المتبادل والندية. ولكن استراتيجية إيران هذه لا تشمل أي طرف يفكر بخباثة نحوها أو يرتكب خباثة ضد طهران. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كرر سياسة إيران الثابتة في تعاملاتها الخارجية على مسامع العالم، لا سيما من يفكر بتهديد إيران، وأكد أن على الأمريكيين أن يعلموا أنهم لن يصلوا إلى أي نتيجة عبر تهديد الشعب الإيراني، ومن يرتكب خباثة ضد الشعب الإيراني سيتلقى صفعة قاسية. قائد الثورة الإسلامية أعاد تكرار مبدأ إيران الثابت بأنها لم تكن البادئة في أي مواجهة، لكنها ترد وبصفعات قاسية على كل من تسول له نفسه المساس بوحدتها واستقلالها وأمنها. آية الله خامنئي شدد على أن الثبات والصمود سيؤديان إلى هزيمة الكيان الصهيوني، الكيان الذي بات يمتهن حرفة القتل مع دعم مطلق ووقح من الأمريكيين. وانتقد قائد الثورة ما يحاول الغرب والإسرائيليون إشاعته بإطلاق اسم الوكلاء على فصائل المقاومة والشعوب المقاومة في المنطقة، مشددا على أن لكل من هؤلاء دوافعه ودلائله في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأن إيران لا تحتاج إلى وكلاء عنها في المنطقة. هو خطأ يرتكبه الغرب تجاه إيران، خطأ قد يدفع الأمريكية إلى ارتكاب حماقة في لحظة غرور ترامبية ربما تؤدي بالمنطقة إلى ما لا يريده أحد فيها.
أشاد قائد قوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة بعمليات الإسناد اليمنية للشعب الفلسطيني. وقال العميد حاجي زادة أن اليمنيين نجحوا في امتحان عظيم وصمدوا بكل إخلاص وواجهوا الأمريكيين والصهاينة دون أن يهابوهم. وأكد العميد حاجي زادة أن اليمنيين لا نظير لهم في إسناد غزة، ونحن نحييهم قادة وشعبا. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها هدفا عسكريا للكيان الإسرائيلي جنوب تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مشيرة إلى أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة. للمزيد عن استمرار عمليات القوات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي، نتوقف هذا التقرير.
صنعاء توجه ضربات قاسمة وموجعة لقلب كيان الاحتلال الإسرائيلي دعما وإسنادا لأهالي قطاع غزة. ففي إطار الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم والرد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها مطار بن غوريون جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح لتكون هذه العملية الثانية خلال 24 ساعة. نجاح العملية النوعية أعلن عنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، مجددا التأكيد على استمرار الجيش اليمني في عملياته العسكرية وحظر الملاحة الإسرائيلية مهما استمر العدوان الأمريكي، وذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح بفضل الله.
الصواريخ اليمنية أثارت الرعب في أرجاء الأراضي المحتلة، فبالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في القدس المحتلة وضواحيها وعدة مستوطنات قرب بيت لحم والضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة يافا بتل أبيب، انتشرت مقاطع فيديو توثق هروب جنود الاحتلال من حاجز قلنديا للاختباء وفتح الملاجئ في النقب المحتل، كما أغلق مطار بن غوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط، فيما علت تكبيرات الفلسطينيين أثناء أداء صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك على وقع صفارات الإنذار. وكان الجيش اليمني قد استأنف منذ أيام استهداف العمق الإسرائيلي بعد تجديد الاحتلال عدوانه على القطاع، حيث استهدف قاعدة نيفاتيم في النقب المحتل بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وأكدت صنعاء أن الغارات الأمريكية لن تثني اليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.
أفادت كتاب القسام بأن قصفة عسقلان في غلاف قطاع غزة مجددا برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي وقت سابق اليوم قال جيش الاحتلال أنه اعترض صاروخين أطلقا من شمالي قطاع غزة باتجاه عسقلان، فيما انتشرت صور تظهر حالة من الذعر والهلع بين المستوطنين، حيث توقفت حركة المركبات في شوارع عسقلان. وهذا اليوم هو الثاني على التوالي من اطلاق المقاومة صواريخ على كيان الاحتلال. فأمس الخميس أعلنت كتاب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية، وذلك ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة. أفادت مصادر إعلامية باستشهاد 6 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة في حي التفاح شرقية مدينة غزة. كما قصف الاحتلال مسجدا في حي تل السلطان غربية مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرض السرطان وسط القطاع. ومنذ تجديد الاحتلال حربه على غزة استشهد وأصيب المئات من الفلسطينيين، في حين نفذ الطيران الحربي قصفا بريا وبحريا وجويا عنيفا على القطاع، وعاد فصل شمال غزة عن الوسط والجنوب، وعاد السيطرة على محور نتسارم. قالت المتحدثة باسم اليونيسيف في غزة روزاليا بولين إن أكثر من 200 طفل فلسطيني قتلوا منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما استأنفت إسرائيل حربها على القطاع. وقبل ذلك كشفت اليونيسيف أن 180 طفلا استشهدوا في غزة خلال يوم واحد جراء استئناف العدوان الإسرائيلي، قائلة إن أطفال غزة لم يسمح لهم أن يكونوا أطفالا كباقي الأطفال في العالم لأن طفولتهم قد سرقت. وحول تطورات اليوم الرابع لاستئناف العدوان على غزة نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي.
لم يمض الكثير على عودة هؤلاء الناس من جنوب قطاع غزة إلى المدينة وشمالها. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهنف الحرب مجددا وطلب هؤلاء الناس بالنزوح من مناطق سكناهم. عائلات فلسطينية تفترش الأرض هنا في مدينة غزة في واقع صعب، واقع فرضه الاحتلال الإسرائيلي على هؤلاء السكان مرارا وتكرارا طول الفترة الماضية. هذه العائلات التي تأتي الآن من مناطق متعددة، من بيت حنون، من شرق حي الشجعية، شرق حي الزيتون، من بيت لاهية، بعد البدء بالعملية العسكرية البرية المباغتة والمفاجأة للسكان. هذه عائلة فلسطينية هنا تفترش الأرض. يعطيك العافية حجة، قلنا أنت شو بتسوي هان وشو اللي جابك على هذا المنطقة؟
أنا كنت في الجنوب نازحة في الجنوب، بعدين رحت على بيت حنون، نزحونا من بيت حنون حسبي الله عليهم، رمونا في الشارع لنا صغار لنا كبار ولنا طلع من ابن صغير 40 يوم، امبارح ولد 40 يوم حسبي الله عليهم، الله ينتقم منهم، مش عارفين وين نروح، مش عارفين وين نيجي، ما لناش مطرح، كنا في الشارع اولادنا وصغارنا وكبارنا تعبونا زقنا تعبنا مش قادرين نتحمل.
هذا هو الواقع الذي يعيشه سكان قطاع غزة، هذه منطقة الجامعة الإسلامية، يعني يتوافد الناس إلى هذا المكان لإقامة الخيام بعدما نزحوا من شمال وجنوب وأيضا من مناطق شرق مدينة غزة. هؤلاء الشبان يقومون بإنشاء هذه الخيمة. يعطيك العافية عم، شو بتسوي هان وقتش وصلتوا هان؟
قعدنا سنة ونصف في الجنوب معاناة بدون أكل وبدون شرب وجوع وقصف، وأطفالنا ماتت والنساء كلها معنا ماتت، روحنا على الشجاعية زي ما انت شايف الاليات كانت جنبينا، كانت دار نظفناها وقعدنا وهي مطلعونا من شرق الشجاعية.
هذه هي كلمات تصف الحال الواقع الصعب الذي يعيشه سكان غزة. هذه الخيمة التي يتم بناءها الآن في قلب المدينة انتقلت من مكان إلى آخر، من الجنوب إلى بيت حنون شجاعية الآن في قلب المدينة. جيش الاحتلال الإسرائيلي استأنف الحرب، استأنف قتل المدنيين، قتل الأطفال والنساء والرجال. الاحتلال يقتل كل شيء هنا في غزة، ولكن لا يستطيع أن يقتل عزيمة وإصرار هذا الشعب.
دعت حماس الإعلاميين والنشطاء والشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لمواجهة حملات التضليل والانقراض في أوسع جهد إعلامي نصرة للفلسطينيين والمقاومة. وأكدت الحركة أن الاحتلال يمعن في القتل والتدمير والحصار والتجويع، وقالت أنه يشن بالتوازي حربا إعلامية ونفسية تستهدف كسر إرادة الفلسطينيين ومهاجمة خيار المقاومة، موضحة أن هذه الحملات تتقاطع مع مضامنها مع بعض الخطابات والحملات الصادرة عن جهات تتساوق مع الاحتلال. وأشارت حماس إلى أن الاحتلال يسعى لبث الشائعات وترويج الأكاذيب وتوزيع المنشورات المضللة ليستهدف أصوات تدافع عن خيار المقاومة، مستخدما في ذلك كل أدوات الإعلامية وأذرعه ومنصاته الدعائية. اعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي بجروح خطيرة برصاص أحد المقاومين في نابلس، حيث فتح المقاوم النار على جنود الاحتلال واندلع اشتباك مسلح ما أدى لإصابة الجندي وانسحاب المقاوم من المكان بسلام. وفي القدس نشر الاحتلال 3000 عنصر من الشرطة وقوات الأمن استعدادا للجمعة الثالثة من رمضان، في حين أعلنت الأوقاف الإسلامية أن 80,000 أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال أنه يحظر على الحكومة المس بصلاحيات رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك رونين بار وفقا لقرار المحكمة العليا. بدورهم هدد قادة الصناعات فائقة الدقة باتخاذ إجراءات إذا خرقت حكومة نتنياهو قرار المحكمة العليا بتجميد عزل رئيس الشباك، وهددوا بشل السوق، كما توعد منتدى رجال الأعمال الإسرائيليين بشل المرافق الاقتصادية إذا لم تحترم الحكومة القرار، فيما أعلنت نقابة المحامين أنها ستعلن إضرابا في الجهاز القضائي. وأعلنت المحكمة العليا في كيان الاحتلال اليوم تعليق قرار إقالة رئيس الشباك، وذلك في انتظار مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله. شهدت البحرين والأردن تظاهرات شعبية غاضبة للتنديد بالعدوان على غزة واليمن، وتأييدا لرد صنعاء العدوان الأمريكي وحرب الإبادة الصهيونية على غزة. وردد المتظاهرون هتافات وشعارات تعبر عن تقديرهم لعمليات صنعاء المساندة لغزة، وأشادوا باستئناف القوات اليمنية عملياتها ضد الكيان الصهيوني. وحمل المتظاهرون لافتات منددة بالعدوان الأمريكي الصهيوني على غزة وعلى اليمن، والمعبرة عن التأييد لعمليات الرد اليمنية على الأساطيل الأمريكية في البحر الأحمر وضد الكيان الصهيوني الذي عاودت قواته عدوانها وارتكابها للمجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. وفي السودان أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته على كامل القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية المحيطة بالقصر في العاصمة الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع منذ نحو عامين. للمزيد من التفاصيل نستمع لهذا التقرير.
بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع استمرت قرابة عامين، أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته على كامل القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية المحيطة بالقصر بالعاصمة الخرطوم.
الجمعة 21 رمضان 21/3 داخل قصر الجمهوري.
مصدر عسكري أفاد أن السيطرة على القصر الرئاسي جاءت عقب معارك عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي، حيث بدأ الجيش السوداني المعركة بالسيطرة على البوابة الشرقية للقصر، قتل على أثرها العشرات من مقاتلي الدعم السريع، فيما فر آخرون باتجاه السوق العربي وشارع الغابة. وأضاف بيان رسمي للقوات المسلحة أن الجيش سحق قوات الدعم السريع في وسط رئاسة الخرطوم والقصر الرئاسي.
توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذم ميليشيا الدغلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري، رمز سيادة وعزة وكرامة الشعب السوداني ومباني الوزارات.
في المقابل شنت قوات الدعم السريع هجوما مضادا باستخدام الطائرات المسيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون. كما أعلنت قوات الدعم السريع عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت تجمعا للجيش داخل القصر، مدعية مقتل أكثر من 98 جنديا وتدمير آليات عسكرية. وفي وقت سابق ضيق الجيش السوداني الخناق على قوات الدعم السريع التي كانت تتمركز داخل القصر الرئاسي، وشن الجيش السوداني ضربات جوية مكثفة مستخدما الطيران المسير والمدفعية مستهدفا قوات الدعم السريع التي حاولت الفرار عبر جسر الحرية. وأسفرت هذه العمليات عن تدمير أكثر من 30 عربة عسكرية وعدد من الدراجات النارية، إلى جانب مقتل العشرات من عناصر الدعم السريع. كما أعلن الجيش سيطرته على قرية حبيبة بولاية الجزيرة على مشارف ولاية الخرطوم في إطار توسيع نطاق سيطرته.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بتوثيق مقتل 72 شخصا في مختلف أنحاء سوريا خلال الساعات 24 الماضية في سلسلة من عمليات الاغتيال الدامية التي طالت مدنيين وعسكريين. وأوضح المرصد أن 58 من الضحايا سقطوا في ريفي طرطوس واللاذقية، مشيرا إلى أن عمليات الاغتيال في هاتين المنطقتين نفذتها مجموعات مسلحة تابعة للأمن العام والفصائل العسكرية السورية. وأضاف أن بقية حالات الاغتيال توزعت على محافظات حلب ودرعا ودير الزور ودمشق وحمص من دون أن يقدم معلومات إضافية حول الجهة المنفذة في تلك المناطق. وصلنا إلى ختام الحصاد، وهذا تذكير بعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الأمريكيين لن يحققوا شيئا بتهديد إيران، ويقول إن قوى المقاومة تعمل بشكل مستقل. المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف كيان الاحتلال بالصواريخ اليوم الثاني على التوالي. والجيش الصهيوني يواصل مجازره في غزة، واستشهاد 6 أطفال أثر استهداف شقة في حي التفاح. ختاما تقبلوا تحياتنا خادل عبدالله، والسلام عليكم.
مع الشهداء.
هيثم الجمل 15 عاما من سكان مدينة رفح وتحديدا حي البرازيل، دفعه شغفه ورغم صغر سنه للمشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس، فداوم على الذهاب كل جمعة إلى خيام العودة والمشاركة في فعاليات المسيرة. لكن في الجمعة 11 لهذه المسيرات والتي حملت اسم مليونية القدس لم يعد هيثم، فقد ارتقى شهيدا برصاص قناص يتربص بالفلسطينيين دون تفريق بين طفل وشيخ، رجل أو امرأة، فالكل في قاموس الموت الصهيوني سواء. للحديث عن هيثم نلتقي والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، ليحدثنا عن طفله الصغير الذي غدر به قناص المحتل. نتعرف عليك.
محمد خليل سليم الجمل، والد الشهيد هيثم محمد الجمل.
نعم محمد، يعني كوالد شهيد ماذا يمكن أن تحدثنا عن هيثم؟
هيثم كان ملتزم في الجامعة ومقيم الليل، و ويقرأ القرآن. الحمد لله رب العالمين ونال الشهادة. ما الشهادة ونال الحمد لله.
نعم. حدثنا عن ظروف نشأته وحياته كيف كانت؟
والله حياته كانت حلوة، وشاب ملتزم في الجامعة وشاب عاقل جدا جدا يعني، والكل بحبه في الحارة وبلقش مع الكل والكل بلقش معه يعني، شاب متواضع جدا والحمد لله رب العالمين يعني، وإن الله اصطفى شهيد عنده الحمد لله.
الحمد لله. طب وين نشأ وميلاده وين؟
نشأ في البرازيل، رفح البرازيل، وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي وتفوق في دراسة في التعليم الحمد لله.
قديش عمره هو؟ فانو مرحلة دراسية
هو الحين؟ مرحلة صف العاشر، طلع صف العاشر مرحلة دراسية.
عمره
الآن 15 سنة، في شهر 7 12 7 يطبق 15 سنة.
قديش عدد أفراد يعني أخوته؟ هو أنو ترتيب؟
هو رقم واحد يعني، في الشيء اللي أنا عندي ولدين وبنت.
هو يعني هيثم البكر رحمة الله عليه.
هيثم البكر، أي نعم. عندي الولد هذا الأولاني هيثم الله يرحمه رحمة الله عليه.
نعم.
طالع صف العاشر. عند أخوه الأصغر منه هو عبد الله طبعا. طالع صف الثامن.
نعم.
يعني عرف بعد اثنين الحمد لله يعني، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد هيثم.
نعم. طب يعني في مواقف معينة بتتذكرها صارت عملها هيثم أو أنت لسه يعني ذكرها؟
والله مواقف كلها بالشرف كانت إلي يعني، مطيع الشاب وحسن الخلق ويسلك شغل يابا وهادي جدا في البيت دائما.
نعم.
يعني إذا أشكرك فيه قد ما أشكرك يعني، مش حقدر أشكر فيه أكثر من هيك يعني.
طيب محمد استشهد في مسيرات العودة.
أي نعم، هو كان دائما كل جمعة لازم على مسيرة العودة يعني. كل جمعة فيش إمكانية جمعة، يوم الثلاث طبعا يوم النكبة كان راح فيها.
نعم.
المسيرة الكبرى راح فيها تحت المليونية تحت الحمد لله يعني، قبل ما يطلع صلى الظهر في الجامع الجماعة وطلع على ذكر وصلى العصر هناك في جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين، ورأى الحدود قال لخالته، أحد من خالاته قال يا خالت حضروا لي الكفن أنا إن شاء الله شهيد، فراح قال لخالته خالتي بس وصيتي إنك تدفنوني جنب خالي أشرف الله يرحمه شهيد خاله الله يرحمه طبعا.
نعم.
في 2003 استشهد، فكانت وصيته إنه يندفن جنب خاله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد هيثم الجمل، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد هيثم الجمل ونكمل معه الحديث عن طفله هيثم. نعم. طيب هو كان بروح لحاله ولا حدا من العيلة كمان بروح؟
لا، كانت زوجتي تروح طبعا.
امه؟
كنت انا اطلع يعني، كنت اطلع كل جمعة يعني، مش دائما كنت اطلعها يعني.
لكن يوم ما استشهد هو كان لحاله طالع؟
لا، كان اخواله خلافه طلعات وفيده واخوال وطلعين يعني، كان على ذكر طبعا مثل العودة.
طيب اللي كانوا معاه اخواله وخالاته وفيده؟
كانوا خالاته، كانوا خالاته وفيده طبعا هناك على
طيب مثل العودة.
قبل ما يطلع في لحظات يعني، صلى العصر، صلى العصر في خيمة الصلاة تاعت مصير العودة. وطلع طبعا قال يا خالتي حضروا الكفن ان شاء الله شهيد.
طيب
طبعا من نطلع على المسيرة طلع هناك والصواب وصل مستشفى النجار قبل ما يغيب الولد يعني، الحمد لله منتظر ربنا. قال للدكتور هيرحم بابا، تتصل عليه ابوي بتبلغ ان انا اصبت، وفعلا الدكتور رن علي قال ايش صورة القرابة بينك وبين هيثم الجمل؟ قلت له انا والده بكون. فقال الصواب الولد وحولناه على اوروبي.
نعم. شعرت شيء معين انت حكيت دكتور؟
والله شعرت طبعا.
نعم.
شعرت ان قال الدكتور الصواب اصابه طفيفه، قبل ما يجي الخبر بدني انهز طبعا فالاحساس تاعي، فاجاب الحمد لله رب العالمين اصطفى الله شهيد. من قال الدكتور الصواب كان عندي احد من شباب اصحابي كان عندي وثم عوض الله عليه. الحمد لله رب العالمين نحتفل عند الله شهيد. طبعا انا رحت على المستشفى الاوروبي، رحت على بقول لهم من هيثم، قال له هيثم في غرفة العمليات. طلعت على غرفة العمليات قالوا اللي بيشتغلوا فيه قاعدين، وسميت انتظرت من طلع الدكتور. سألت الدكتور قلت له كيف اصابت هيثم الدكتور؟ قال لي اطلب العوض من الله، اصابته صعبه، عنده شريان يحتاج عنده مقطوع، وحاولنا نوقف النزيف ما قدرناش نوقف النزيف، لان عنده توهت كتل كامل.
نعم. طيب هيثم يعني شو اللي كان بيخليه يروح على المسيره؟
الوطنيه تاعته طبعا، الوطنيه الداخليه تاعته. نعم. عنده وطنيه الولد يعني، وحابب يطلع وينزل يعني. وقلت لك يعني ولد طموح جدا، بحب الشغلات هذه، وطنيه فيه، والحمد لله رب العالمين.
أخبر أبي أني جريح، هي آخر الكلمات التي نطق بها الطفل الجمل قبيل ساعات على انضمامه لقائمة شهداء العودة، بعد أن غرس قناص صهيوني رصاصة أصابت جسده الغط لتمزقه، ومعه مزقت أحلام والديه برؤيته يكبر أمامهم شيئا فشيئا. إلى هنا نشكر والد الشهيد الطفل هيثم الجمل على هذا اللقاء، وإلى أن نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله. الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه. وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
شاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب، فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تساءلنا هنا هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل، ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون. يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته، وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصادرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا القطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه كلا، لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح، دعانا الله فانتفضت دمانا، من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا، ولا تبكيكم أم تنوح، تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد، يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعض ظلم، ليكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة، وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرى حاضرة. مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرى أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ أو سمع بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرى.
نعم أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة، يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم لنختم ببعض الأبيات.
نعم. أشرت لقلبي أين أزمعت، قال لي إلى غزة الشماء تمضي الركائب، سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب، سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أفراح وأحزان، معاناة وعذابات، وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
الغزاة قد ملأوا أرضكم، فهل من ملب نداء الجهاد؟
كأنه يودعنا.
يا أهل حيفا، لقد علمتكم أمور دينكم حتى صار الواحد منكم عالما بها، وعلمتكم أمور وطنكم حتى وجب عليكم الجهاد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فإلى الجهاد أيها المؤمنون، إلى الجهاد.
ما هذا؟ هل يريد الشيخ منا أن نقاتل الإنجليز؟
هكذا يبدو.
لنذهب ونسأل، ما رأيك؟
وكيف نذهب إليه والناس تزاحم من حوله؟ هذا يقبل يده وذاك يعانقه،
إنه يسرع بالخروج. لماذا؟
لا أدري، لكن أنت لماذا تكثر من الأسئلة؟ كأنك من رجال البوليس السريين.
أنا؟
معاذ الله، معاذ الله يا رجل، ماذا تقول؟
الوضع لا يعجبني، يجب أن أخبر حليم بسط أفندي فورا.
ألو، حليم بسط يتكلم. نعم، أجل؟ جيد جيد، تابعوا البحث عن باقي المشتبه بهم. ليس القسام وحده من غادر حيفا واختفى أثره، هناك أيضا بعض أتباعه وتلامذته.
خسارة.
الحق معك يا أحمد نايف،
كان يجب أن نسارع بإلقاء القبض عليه.
السيارة التي راكبها بعدما غادر المسجد هي التي أقلته إلى خارج حيفا.
سيدي، أتعتقد أنه أحس بأننا سنعتقله؟
ربما، وإن كنت أعتقد أن الأمر أخطر من ذلك.
كيف يا سيدي؟
أحد المشتبه بهم، عطيفة المصري،
أعرفه،
أخذ مصاغ زوجته قبل يومين وباعه ب80 جنيها، وقد غادر مع القسام.
وماذا يمكن أن يعمل بهذا المبلغ كله؟
لك أن تتصور يا أحمد.
ألن نطارده يا سيدي؟
زملاؤنا يطاردونه، ولا أظنه سيبتعد كثيرا. أعتقد أنه سيكون في منطقة جنين أو منطقة نابلس.
ولماذا هناك؟
هل نسيت أنها منطقته المفضلة؟
صحيح.
كما أن طبيعتها ستساعده على الاختباء والتخفي.
حسنا يا رجال، فلنسترح هنا قليلا.
خيرا يا شيخ، هل حصل شيء؟
لا يا عم فرحان. حسنا يا إخوتي، نحن الآن 14 رجلا، هجرنا بيوتنا وجئنا وغايتنا الجهاد. سأذكركم بمسألة أساسية.
ما هي يا شيخ؟
أذكركم للمرة الأخيرة بأن الجهاد والشهادة في سبيل الوطن لا ينال أجرهما بسهولة. هناك تعب وخطر، مثابرة وتضحية، صبر وجلد.
ونحن على استعداد يا شيخ، جربنا وسترى بأسنا.
أجل، نحن طوع أمرك يا شيخ.
أذكركم بهذا الآن وللمرة الأخيرة لأقول لكم، من كان منكم مترددا أو تبعني اليوم حياء وخجلا فهو في حل من بيعتي، ولن ألومه ولن أعاتبه.
لا والله، لا نتركك يا شيخ، بل نذهب للجهاد معك.
أجل، نعم، جهاد. أجل.
بارك الله فيكم يا رجال، فلنواصل سيرنا الآن.
إذن أنت لا تعرف إلى أين ذهب أخوك يا شيخ فخر الدين؟
لقد قال لي إن غيابه سيطول يا رشيد أفندي.
الحقيقة أنا أظن أيضا أن غيابه طويل، ولكن الأمر، أتعرف ماذا يقول البعض؟
ماذا؟
يقولون واغفر لي يا شيخ، إنهم بعض الحقيدين، يقولون إنه قد جمع أموال توسعة مسجد الاستقلال وفر بها.
أستغفر الله العلي العظيم، أتعرف أن هذه الأموال قد أودعها أمانة عندي؟
إن بعض الظن إثم، يمين الله يا شيخ، ما كنت لأخبرك لولا أن هذه الإشاعات قد كثرت.
سامحهم الله، يتهمونه بالخيانة وهو ذاهب إلى ميادين الفداء.
وأخيرا وصلنا.
ما الأمر يا شيخ عز الدين؟
لا شيء يا عم فرحان، لا شيء. والآن يا رجال، انظروا، انظروا إلى ذاك السهل البعيد. أتعرفون ما الذي حصل هناك منذ مئات السنين؟
يقولون وقعت معركة ضخمة.
أحسنت يا عم فرحان، في ذلك السهل يا رجال وقعت معركة عين جالوت. هناك هزم المسلمون جحافل المغول أعداء الله والإنسان والحضارة، ومن هذا المكان التاريخي أعلن انطلاقة ثورتنا.
شاويش باروخ.
نعم سيد النقيب مود.
وصلتنا أخبار عن وجود عدد من الأشكياء في أهراج فكوة قرب ناورس، وقد اشتبكوا مع إحدى دورياتنا وقتلوا شاويشا.
من هو يا سيدي؟
الشاويش روزنفيلد.
ماذا؟ روزنفيلد؟ لقد كان صديقي.
جهز مجموعتك وانطلق لمطاردة هؤلاء الأشكياء.
وهل نأخذ معنا كلابا بوليسية؟
طبعا، وانطلق بأقصى سرعة.
حاضر حاضر سيدي.
هيا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كان على رجالنا أن يقتلوا ذاك الشاويش.
بلى يا عم فرحان، ما كنت أخشاه حصل. الاندفاع غير المدروس يكون مدمرا في أكثر الأحيان.
سامحك الله يا عبد الرحمن، سامحك الله، لما فعلت ذلك؟
مهلا يا عم فرحان، مهلا. ما جرى جرى، فعبد الرحمن يؤنب نفسه منذ ذلك الوقت.
كما تشاء يا شيخ، ولكن ماذا سنفعل؟
انكشف أمرنا هنا، بقاؤنا في جبال فقوعة أصبح خطرا.
نعم، سرعان ما سوف يأتي الإنجليز قريبا.
بالضبط، لذا علينا أن نترك هذه المغارة.
لكن إلى أين نذهب؟
رجال عصبتنا بدأوا يتجمعون في مختلف المناطق، وكما خططنا قريبا يمكننا مهاجمة حيفا واحتلالها.
بهذا الوضع يا شيخ؟ كيف؟
الوقت ما زال لمصلحتنا، لذا اسمعني.
أجل يا شيخ.
خذ مجموعة من الرجال إلى منزلك في نورس وانتظرونا هناك، وإن شاء الله سأتواصل معكم. أما إن أسرت أو قتلت،
لا قدر الله،
إن أسرت أو قتلت فتواصل مع محمد الحنفي لتكملوا تنسيقكم مع باقي مجموعات العصبة.
أمرك يا شيخ، أمرك. هل أنطلق الآن؟
كلنا سننطلق الآن، يجب أن نغادر المغارة بسرعة. ووصيتي لك يا فرحان كلمتان: الوطن والجهاد.
يا شاويش باروخ،
هل وجدت شيئا؟
يبدو أنهم كانوا هنا.
اللعنة، وهذه بقايا متاعهم،
فتشوا جيدا، فقد نجد أدلة مفيدة.
كهذه القصاصة مثلا.
ماذا؟ لائحة أسماء، كأنها أسماء مجموعة. أنت تعرف العربية، ماذا كتب في السطر الأول؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ هل أنت متأكد؟
طبعا يا شاويش.
وأخيرا وقعت يا قسام.
أطلق الكلاب ونواصل تتبع أثرهم. هيا.
لقد تأكدنا من وجود القسام وأصحابه في منطقة جنين.
رائع، إنها فرصة ذهبية للإيقاع به.
ولكن القيادة تخشى من تعاطف الناس معه، فأنت تعلم شعبيته في المنطقة.
وما العمل؟
ستشيع القيادة بأنهم جماعة لصوص، وقد تحصل بهذه الطريقة على معلومات مفيدة.
ولكن أخشى أن يتمكن من الإفلات مجددا.
لا 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 لا، ففرصته ضئيلة، والتعزيزات تتوافد إلى منطقة جنين.
يا نمر، يا نمر السعدي.
لبيك يا شيخ.
أين نحن الآن بالضبط؟
تلك هي قرية الشيخ زيد. وهناك أحراج يعبد.
حسنا، قل للرجال إننا سنتسلل إلى القرية، نبيت عند أحد أصحابي، وغدا قبل صلاة الفجر ننتقل إلى أحراج يعبد.
ليفي، أنت هنا؟
أجل يا باروخ، وصلت إلى جنين قبل قليل.
لماذا؟
قيادة الهجناء أرسلتني لأتابع الوضع عن كثب. أخبرني، هل هو القسام فعلا؟
هذا ما يبدو.
ولكن ما هذا يا باروخ؟ لم أرى من قبل مثل هذا الحشد من البوليس في مكان واحد.
ليس هذا وحسب يا ليفي، مدير البوليس في نابلس جاء ليقود العملية.
القائد فيتشيرالد؟
هو بنفسه.
ومتى تنطلقون؟
بعد ساعة سنتحرك باتجاه يعبد قبل أن يفلت القسام من يدنا.
عز الدين.
أصواب الطاب أبو الحسني أنا شد صواب، قد صوب الإسلام من كيد العدا تهدمت، تهدمت والله إليك. أصيح بصوت وبقلب تشد النار، أصيح بصوت وبقلب تشب النار، صدق هالليلة دفنا وجسم حامل جار، هاليوم انفقد حامل حمل مقوار، وصاح جبريل فخذ هذا الصداقة. Thank you.
جنايات علي بس هالبيت وإلك نسألكم الدعاء إن شاء الله. جنايات علي بهذا اليوم شيعوه وما بين الترب الحزن يبا دفنوه دفنوه والشيعة الدموع الهضم أجره بين الثرى جسم علي والسادات
مستمعين الأفاضل، جاء في المصباح عن أبي حمزة الثمالي: كان زين العابدين عليه السلام يصلي عامة الليل في شهر رمضان، فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء. نستمع معا لهذا الدعاء راجين من الله القبول والتوفيق.
إلهي ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي.